فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نكمل مع حضراتكم مدارسة كتاب الصلاة، وما زلنا في متابعة باب ما يتعلق بالأذان، وهو باب ملحق بكتاب الصلاة. المسألة اللي نبدأ بها لقاءنا اليوم هي المسألة رقم 22. المسألة رقم 22 تتعلق بأحكام وآداب الأذان، تتعلق بأحكام وآداب الأذان. من آداب الأذان أولا إخلاص النية لله تعالى. ليه؟ لأن الأذان ذكر ومحض تعبد لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان أذانه لله فهو لله عز وجل، وإن شاء الله يكتب له أجره عليه. إذن الأدب الأولاني إخلاص النية لله عز وجل. الأدب الثاني، يشترط في المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا، مسلم عاقل ذكر، هذا الذي يشترط في المؤذن. في كتاب المغني موسوعة الفقه الحنبلي للإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى، في الجزء الأول صفحة 412، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. طبعا يقصد الأذان العام، يقصد الأذان العام، وليس الأذان الخاص مثلا لواحد من الناس في بيته، إنما يقصد المؤذن العام للبلد. فيقول لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. وتلاحظ هنا مسلم ماشي، وعاقل يعني ليس سفيها ولا مجنونا، وذكر يعني ليس أنثى ليس امرأة. لا يشرع للنساء التأذين العام، أن تكون مؤذنا في مسجد أو أن تكون إماما، هذا لا يشرع ولا يعرف في هدي رسول الله وهدي المسلمين. لكن تلاحظ أنه لم يذكر أن يكون بالغا. ليه؟ لأن احنا من شوية كنا بنتدارس مسألة صحة أذان الصبي المميز. الصبي المميز عنده طبعا دون سن البلوغ. إذن يشترط في المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا. الأمر الثالث، يشترط في المؤذن أن يكون صيتا. صيتا، صيتا يعني إيه؟ صيتا في اللغة معناها أن يكون قوي الصوت، حسن الأداء، حسن الصوت. ليه؟ للأذان دي إعلام للناس بدخول الوقت ودعوة للناس بالمجيء إلى الصلاة، فنحن نريد أن تصلهم الدعوة لأن يتجمعوا لأداء الصلاة يعني بالطريقة التي تنشرح بها الصدور وتنفتح لها العقول. وبالتالي اشترطوا في المؤذن أن يكون صيتا يعني قوي الصوت، حسن الأداء، حسن الصوت أيضا. طيب من فين جابوا الصفات دي؟ يعني من فين جابوا أنه يشترط في المؤذن أن يكون صيتا؟ يا أخي من حديث عبد الله بن زيد اللي ذكرناه من فترة كده عند الحديث عن قصة بداية مشروعية الأذان، والرؤية التي رآها عبد الله بن زيد في منامه، وبدل ما الرجل الذي رآه في منامه يبيع له الناقوس قال له أعلمك ما هو خير لك من هذا، إذا أردتم الصلاة أو إذا حضرت الصلاة وعلموا الأذان وبعدين علموا صيغة الإقامة. فلما أصبح عبد الله بن زيد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله عز وجل. الجزء الجيد موضع الشاهد من القصة. قال عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. يعني تخيل اللي شاف الرؤية اللي هو عبد الله بن زيد لم يسمع له النبي أن يكون هو المؤذن، رغم أنه هو اللي شاف الرؤية وهو اللي بشر بها وأخبر بها وهو اللي حفظها من الرجل الذي رآه في منامه، لكن مع ذلك قال له ألقها على بلال، يعني علم الصيغة دي وحفظها لبلال رضي الله عنه. طيب ليه؟ شمعنا بلال؟ قال فإنه أندى منك صوتا. قال أهل العلم كالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، ولكونه أندى صوتا اختار النبي أبا محذورة أيضا للتأذين. برضو أبو محذورة ده النبي اختاره ليكون مؤذنا بسبب أنه من أندى الناس صوتا، يعني زي بلال رضي الله عنه. إذن دي الصفة الثالثة أو الشرط الثالث، أن يكون المؤذن صيتا. الرابع أن يرفع صوته بالأذان، يعني مش يؤذن أذان رخ، إنما يؤذن أذان قوي، قوة الأداء وحسن الأداء وجمال الصوت وإلى آخره. طيب رفع الصوت ده هنجيبها منين؟ هنجيبها من حديث أبي سعيد الخدري وفي صحيح الإمام البخاري وسنن الإمام النسائي وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد إني أراك تحب البادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك، إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، ارفع صوتك بالنداء. ده موضع الشاهد من القصة. لكن أهل العلم المعاصرين يقولون يغني عن رفع المؤذن صوته بالأذان إن هو الآن يؤذن عبر مكبرات الصوت، فخلاص إحنا كده بمكبرات الصوت الحديثة وصلنا صوت المؤذن أضعاف 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 صوته الطبيعي. لكن برضو حتى من الهدي السني إنه حال ما يؤذن عبر مكبر الصوت لا يؤذن أيضا أذانا رخوا، يعني مش يقول الله أكبر الله أكبر، لا، يصرخ بها، يصيح بها بقوة، رغم أنه في مكبر صوت سينشر الأصوات أو الصوت إلى أبعد مدى ممكن نتخيله فإعمالا لهذه السنة. الأمر الخامس أو الصفة الخامسة أن يؤذن المؤذن قائما، يعني مش قاعدا، يؤذن قائما، ودي فيها إجماع ذكره الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الماتع الإجماع صفحة 7. قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن الرجل قائما. أجمع، يعني يا جماعة عندنا الأدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس. الإجماع من المستندات القوية جدا والمراجع القوية جدا لشريعتنا الغراء. طيب مستند الإجماع ده إيه؟ مستند الإجماع ما ورد في حديث أبي قتادة. لا خد بالك الإجماع مش كده إجماع مجرد أجمعوا عليه وخلاص أهل العلم، لا، إنما أجمعوا بناء عن مستند لهذا الإجماع، والتقى فهم الجميع لهذا المستند أو لهذا الأثر أو لهذا الحديث أو لهذه الآية على فهم واحد فصار إجماعا. فمستند الإجماع ده بتاع إنه من السنة أن يؤذن قائما، إيه هو؟ قوله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن فأذن. فدل ذلك على أن السنة بالفعل هي أن يؤذن قائما. المسألة الشرط السادس في أو الصفة السادسة، افترض جدلا إن المؤذن معذور، هو ده المؤذن الراتب، هو ده المؤذن الشرعي، هو ده المؤذن اللي عينته الجماعة أو الجمعية أو الأوقاف أو الحكومة، فبالمؤذن ده معذور الآن، رجله مكسورة مثلا، هل يجوز أن يؤذن قاعدا؟ أيوة، إذا كان معذورا يجوز أن يؤذن قاعدا. يا أخي هو إذا كان معذورا في الصلاة يمكن أن يصلي قاعدا، وإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا هيصلي راقدا على جنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. شوف التسهيل والرخصة وراء الرخصة تلو الرخصة وهكذا. فإذا كان ده مشروع في الصلاة فمن باب أولى سيكون مشروع في الايه في الأذان أيضا إذا كان المؤذن معذورا. في سنن الإمام البيهقي، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في كتابه إرواء الغليل من حديث الحسن العبدي رضي الله عنه، يقول: رأيت أبا زيد. من أبو زيد ده؟ قال: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا. طب ليه؟ قال: وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. إذا الرجل كان معذور فكان يؤذن قاعدا. في سنن الإمام البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة، وهذا الأثر حسنه أيضا الشيخ الألباني في إرواء الغليل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤذن على بعيره قاعده على البعير وينزل فيقيم، يبقى يؤذن على البعير ولما يجي عند الإقامة ينزل عن البعير عشان يقيم ويصلي عليه رضوان الله تعالى. وإحنا طبعا عارفين عبد الله بن عمر ومدى اعتنائه بالاقتداء الفائق الغير مسبوق كما يقولون بهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الخامس في آداب الأذان أن يؤذن على مكان مرتفع، وده ورد في حديث في سنن أبي داود وهو بسند حسن من حديث امرأة من بني النجار. الأخ طبعا الجالس هنا ده هيقول لي: استنى، ده من أول الحديث كده جهالة الراوي. يا حبيبنا، امرأة من بني النجار دي صحابية، وجهالة الصحابي لا تضر. ليه؟ لأن الصحابة الأمة أجمعت على أنهم جميعا عدول ثقات رضي الله عنهم أجمعين، فما تقلقش. امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، يعني أعلى بيت، أكثر بيت مرتفع حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، لما يجي يؤذن الفجر يطلع على سطح بيت هذه المرأة من بني النجار. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: من السنة الأذان على المنارة، المنارة اللي هي المئذنة، يعني من السنة الأذان على المنارة يعني في المكان المرتفع، والإقامة طبعا فين؟ في المسجد. عجبني جدا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع الذي يسمى بالشرح الممتع، الجزء الثاني صفحة 52. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يغني علو صوت المؤذن الآن عبر مكبرات الصوت عن علو ذاته حال الأذان. يعني الآن احنا مش محتاجين الرجل يطلع على أعلى سطح في المنطقة، ولا على أعلى برج في المنطقة، ولا على المنارة حتى المئذنة نفسها اللي هي موجودة في معظم المساجد، مش محتاجينه. ليه؟ اللي هو أن يرتفع بذاته ببدنه. ليه؟ لأن عندنا مكبرات الصوت. هو ليه بيرتفع؟ عشان الصوت يوصل لمدى أكبر. طيب ما احنا عندنا المكبرات الآن تغني عن علو الرجل ببدنه عليه رحمة الله تعالى. كلام جيد من كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. المسألة رقم 23: الذكر بعد الأذان. من السنة الشريفة بعد الأذان أن يقول مع الأذان مثل ما يقول المؤذن، يعني يردد مع المؤذن أو جملة جملة، إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة إحنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح إحنا نقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله. منين جبنا الكلام ده؟ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وده من السنة الجميلة. الأذان ذكر وإحنا نردد هذا الذكر مع المؤذن. طيب من فين جبنا لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين؟ أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. دي السنة الأولى في الذكر مع المؤذن نفسه، أن نقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين. أيضا من الذكر الوارد في السنة الشريفة بعد الأذان أن نقول هذا الذكر الوارد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، يعني خلاص الرجل قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الأخيرة دي، يقول المستمع: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. من قال هذا الذكر بعد سماعه للأذان غفر له ذنبه. ده من الهدي الشريف بعد الأذان مباشرة. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي عليهم جميعا رحمة الله تعالى. الأمر الثالث أن نصلي بعد الأذان وترديده مع المؤذن والذكر اللي انتهينا منه الآن ده، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله الآخره، أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يبقى بنقول الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أفضل طبعا الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي صيغة اللي بنسميها الصيغة الإبراهيمية، اللي هي بنقولها في نهاية الصلاة بعد التشهد ونحن جالسون قبل التسليم مباشرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي من ضمن يعني الصيغ الواردة في الصلاة الإبراهيمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورد في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. الأمر الرابع بعد الأذان أن نسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، قال ثم سلوا الله لي الوسيلة. إيه الوسيلة دي؟ قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو عبد واحد بس اللي هيكون له الوسيلة، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له الشفاعة. طيب هنقول إيه وإحنا بنسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هنقوله ده ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الإمام البخاري وأصحاب السنن الأربعة، قال عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللي يقول كده إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. يعني ذكر مهم جدا ينتفع به المسلم بأن يكون من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن عندنا أربعة من الأذكار المأثورة عقب الأذان. الأول أن نقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي علتين نقول حي لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثاني بعد انتهاء الأذان مباشرة نقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. الأمر الثالث أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية أفضل الصيغ. الأمر الرابع أن نسأل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المسألة رقم 24 الدعاء بين الأذان والإقامة. من أفضل وأرجى الأوقات لإجابة الدعوات يا إخوة هو الدعاء بين الأذان والإقامة، فترة ما بين الأذان والإقامة. هذه الفترة يسن فيها أن نصلي ركعتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، ويسن فيها أيضا ويستحب فيها الدعاء. فقد ورد حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا يرد الأذان لا يرد الدعاء معذرة لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، يعني أفضل مننا ومتقدمين عنا وفايزين وعندهم نفع بالأذان وإلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون، مثل ما يقول المؤذن، قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. إذا انتهيت من أن تقول مع المؤذن ما يقول وطبعا تقول الأذكار اللي ذكرناها بعد الأذان، بعد كده سل تعطه، يعني أدعو الله عز وجل واسأله فالله عز وجل يرجى أن يستجيب لك، لأن دعائك هيكون بين الأذان وبين الإقامة. المسألة رقم 25 أهل العلم يقولون صيغ الأذان توقيفية فلا يشرع فيها الزيادة ولا يشرع فيها النقصان كما طبعا يفعل بعض الصوفية في بعض البلاد من إضافة لفظ سيدنا عند شهادة أن محمد رسول الله. وتقريبا عندنا في بعض الأرياف المؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طبعا يعني بعض الصوفية تأولوا هذا الأمر وقالوا هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيقولون الأدب مقدم على الاتباع، دي قاعدة عندهم، لكن للأسف الشديد هذه قاعدة غير صواب، بل الاتباع هو الأدب الحقيقي بالفعل. المسألة رقم 26، إذا تنافس اثنان على الأذان نعمل إيه؟ نقدم منهما الأندى صوتا، عشان حديث عبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. طيب إذا تساوي الاثنين ما شاء الله صوتهم زي الفل، يبقى نستهم نقترع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. المسألة 27، طيب اللي دخل من الناس المسجد أثناء الأذان يعمل إيه؟ يستحب له أن يسمع الأذان وأن يردد الأذان مع المؤذن عشان يستفيد بالأجر ده ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الأذكار الواردة. طيب افرض أنه دخل وشرع في صلاة تحية المسجد أو السنة القبلية، خلاص لا بأس بذلك كما قال ابن قدامة رحمه الله وقال نص على ذلك الإمام أحمد. أخيرا، المؤذن في الفجر في الأذان الأول يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إحنا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب لما يقول حي على الفلاح حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لما يدخل في التثويب الصلاة خير من النوم، الظاهر والله أعلم أن نقول مثل ما يقول المؤذن، برضو نقول وراء الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الإمام ابن حجر يقول لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنة أصحابه ما يفعله بعض الصوفية عند سماع التثويب أن يقول صدقت وبررت، فيقول الجملة دي مبتدعة، لا هي من هدي النبي ولا من هدي الصحابة عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهم أجمعين. وعلى قاعدة الشافعي الجليلة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. عشان كده يا إخوة شعارنا وإن تطيعوه تهتدوا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا اللهم علما. كده انتهينا من باب الأذان، وإن شاء الله نبدأ في لقاءات قادمة في تدارس بقية كتاب الصلاة، حتى ألتقي بحضراتكم في هذا في لقاء قادم قريب. لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.